يطيب لي أن أكون برفقتكم مستمعي الأحباء، وأتطلع إلى نصف ساعة غنية ومفيدة مع مقطع جديد من سفر اللاويين. انتهينا المرة الماضية من التأمل في لائحة طعام الشعب القديم، وذلك ضمن الإصحاح 11 من اللاويين. تحدثنا عن علامتين فارقتين للأسماك الطاهرة، الزعانف والحرشف. وإذا كانت السمكة تحتاج إلى زعانف تتحرك بها في الماء، وحرشف تقاوم به تأثيره عليها، فالمؤمن يحتاج أيضا في سيره وسط مشهد بحر هذا العالم المتلاطم الأمواج إلى قوة تدفعه على الحركة، وكذلك أيضا لمقاومة كل تأثير المناظر التي تحيط به. لم يعطي علامات فارقة للطيور، ولكن جميع الطيور النجسة كان الشيء المشترك بينها أنها تقتات على جثث الحيوانات والأسماك والطيور الأخرى. كان على أبناء الشعب أن يقرروا ما هو الطاهر من النجس. الدرس الذي نتعلمه لحياتنا هو ضرورة اتخاذنا للقرارات حول سلوكنا وإيماننا في الحياة. هناك قرار حول قبول المسيح، حول دراسة الكتاب المقدس، وحول السير في طريق ترضي الله. على المؤمن أن يكون له مذاق سماوي فيميز بين طعام وطعام. لم يكن أكل الحيوانات النجسة هو الممنوع فقط، بل ولمسها أيضا، وهنا النجاسة تنتقل عن طريق اللمس. وهناك مبدأ هام أمامنا: الطهارة أو القداسة لا تنتقل باللمس، بعكس الخطية والنجاسة التي تنتقل بالتلامس. بكلمات أخرى، من المستحيل إخراج القداسة من النجاسة، ولكن النجس يمكن أن يؤثر على الطاهر. الرجل الشرير لا يمكنه أن ينتج أعمالا بارة مقبولة لله. إذا وقعت جثة الحيوان النجس على نبع ماء أو بئر فلا يتنجس، لأن الماء فيها جار ومتدفق. أليس رائعا أن الرب يسوع هو نبع المياه الحية الذي لا يتنجس بالتلامس مع الخطاة أو المرضى أو المصابين بالبرص؟ كل ما كان يزحف على بطنه هو نجس، لأن هذه الحيوانات ترمز إلى سقوط الإنسان عندما لعنت الحية وصارت تزحف على بطنها. كونوا قديسين لأني أنا قدوس. هذا هو السبب الذي حمل الرب على كل هذا التدقيق في التقديس العملي. إن قداسة المؤمن اليوم مبنية على انتسابه إلى الرب القدوس، وكلما زاد تأملنا في صفات الله وتعمقنا في معرفة انتسابنا إليه في المسيح بقوة الروح القدس، كلما ازددنا قداسة. سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الإصحاح 12 من سفر اللاويين. شدد الإصحاح السابق على الجانب الخارجي من الخطية والتلوث بالتلامس، ونحن نحيا اليوم في عالم تحيط به الخطية من كل اتجاه. الإصحاح التالي يشدد على الجانب الداخلي من الخطية، فنحن لا نصبح خطاة بالتلامس فحسب، بل ونحن خطاة بالولادة. يختص هذا الإصحاح بالأمومة ونقل الخطية بالوراثة. في الواقع إن الطبيعة التي نرثها أبا عن جد هي الطبيعة الساقطة الخاطئة، ومهما قلبنا الطرف في طبيعة الإنسان الساقط وفي أي دور من أدوار تاريخ حياته، سواء في دور الولادة أو الطفولة أو الشباب أو الشيخوخة، من الرحم إلى القبر، فإنها موصوفة بالضعف والفساد والنجاسة. قال الزبوري في القديم: ها أنا ذا بالإثم صورت، وبالخطية حبلت بي أمي. وفي سفر أيوب نقرأ: وكيف يزكو مولود المرأة. وكما كان الإصحاح السابق يختص بالتغذية، فإن هذا الإصحاح يختص بالتوليد وطب الأطفال. ربنا هو الطبيب العظيم المتخصص في كافة الحقول. راح الوثنيون في القديم يطلقون كافة أنواع الخرافات فيما يتعلق بنجاسة المرأة من جراء الولادة. لا يوجد أي تلميح من هذا في النظام اللاوي، كما أن اعتبار المرأة بدرجة أقل من الرجل هو من نبع وثني. أما بالنسبة للنظام اللاوي فهو على العكس من ذلك، قام برفع مكانة المرأة وتقدير الأمومة. بالطبع كان هناك فوائد صحية من وراء ممارسة الشرائع التي سنها الله، كما رأينا في مجال الغذاء. كان الله يهتم بالناحية الجسدية لشعبه، وفي نفس الوقت كان يعلمهم ونحن من بعدهم الحقيقة الروحية العظمى، أننا مولودون بالخطية. هناك تعليم يرفضه الناس بشدة اليوم، وهو فساد الإنسان الكلي. ولكن ما عليك سوى أن تنظر إلى إنسان اليوم لتراه يستعرض هذا التعليم بشكل واضح، ووسائل الإعلام تمتلئ من ذلك وتشهد على صحة هذا الكلام. يقول لنا بولس: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فكرة العالم عن البراءة والفضيلة والصلاح هي صورة أم تحمل طفلها الصغير بين ذراعيها بكل حنان، لكن الله يرسم لنا صورة مغايرة، لوحة معاكسة في هذا الإصحاح. صحيح أنها صورة أم تحمل طفلها أيضا، ولكن هذا الطفل مفعم بالنجاسة والخطية. هل تعرف ماذا حدث؟ هذه الأم أنجبت إلى العالم إنسانا خاطئا، وهذا كل ما تستطيع أن تعمله، لأنها هي نفسها خاطئة. كذلك الحال بالنسبة للوالد. ولكن ما أسرع نسيان الإنسان لهذه الحقيقة متى خدعته الدنيا بزخرفتها، فاغتر بمجدها وعزها الباطل، وما أسرعه إلى عمل مآزر يستر بها خزيه، فتراه يسعى جهده لمدارات عيوبه بالزينة الخارجية والمنظر الحسن. ولكن ما عليك إلا أن تنظر إليه وهو خارج من بطن أمه، فيدخل العالم عريانا مسكينا ذليلا، ثم يسير فيه إلى أن يوضع مع تراب الأرض، وهكذا خرج من العالم بدون شيء. لابد وأنك تذكر مستمعي ما قاله الله لحواء: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. لن يكون هناك وجع في الولادة فحسب، بل سيكون هذا الطفل سبب ألم لأنه خاطئ. هذا ما كان في فكر بولس عندما وضع بعض الإرشادات فيما يختص بمكانة المرأة في العبادة العامة. قال: ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت. يتحدث بولس هنا عن مكان القيادة التعليمية في الكنيسة، وأظن أنه قال ذلك لسببين: آدم خلق أولا، وفي التعدي حواء هي التي سقطت أولا. يقول: لأن آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى، لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. وهذا لا يعلم أبدا تفوق الرجل على المرأة، بل إن المسألة هنا مسألة ترتيب وقيادة. المرأة هي أول من سقط في الخطية، وهنا هي التي قادت المسيرة. الحقيقة أن المرأة تتألم في ولادة طفلها هي دليل على دينونة الله، ولكن بالطبع هذا لا يعني أنها تفقد خلاصها عندما تنجب خاطئا إلى العالم، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل، يتابع بولس في رسالة تيموثاوس الأولى. هي لا تخلص بالولادة، بل من خلال الولادة. بكلمات أخرى، المرأة لا تصبح نجسة وتفقد خلاصها بإنجاب خاطئ إلى العالم. دليل خلاصها يظهر بإيمانها والمحبة والعيش التقي والتعقل. النجاسة تحت الناموس ذكرتها بأنها أنجبت خاطئا إلى العالم. ألم المخاض تحت النعمة يذكر الأم بأن خاطئا قد ولد بالرغم من كونها مؤمنة. عندما قال الرسول بولس لسجان فيليبي: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك، لم يقصد أن العائلة كلها ستخلص بمجرد أنه آمن هو بالمسيح. أولادك لا يخلصون لمجرد أنك مؤمن. المشاكل تبرز عندما يرتاح الأهل، ظنين أنهم يربون زهرة جميلة يانعة بينما هم في الواقع يربون عشبة ضارة. هذا ما نحن عليه يا صديقي، وهذا ما نحضره إلى هذا العالم. هنا يبرز سؤال آخر. يقول أحدهم: إذا كان طفلي قد ولد خاطئا ومات وهو طفل، فهل يهلك لأنه خاطئ؟ كلا. في آدم الجميع يموتون، هذا حق، ولهذا السبب مات الصغير. ولكن الرب يسوع قال إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات. كلمة ملائكتهم يجب أن تترجم أرواحهم. بكلمات أخرى، عندما يموت هذا الطفل فإن روحه تذهب عند الآب. لماذا؟ لأن المسيح مات لأجل الخطاة، وهذا الصغير لم يصل بعد إلى سن المسؤولية، وحال بلوغه سن المسؤولية عليه أن يتخذ قرارا تجاه المسيح. كتب أحدهم على قبور أولاده الأربعة العبارة التالية المؤثرة: تحت هذه الحجارة يرقد أربعة أطفال، ترى هل هم مخلصون أم هالكون؟ إذا كان الموت بالخطية فإنهم قد أخطأوا لأنهم يرقدون هنا، وإذا كان دخول السماء بالأعمال فلا مكان لهم في السماء. أيها المنطق، يا لك من فاسد، افتح صفحات الكتاب المقدس تنحل العقدة. ماتوا لأن آدم أخطأ، وسيحيون لأن يسوع قد مات. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الأصحاح 12 من اللاويين كاملا.
وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة 7 أيام، كما في أيام طمث علتها تكون نجسة، وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته، ثم تقيم 33 يوما في دم تطهيرها، كل شيء مقدس لا تمس، وإلى المقدس لا تجئ حتى تكمل أيام تطهيرها. وإن ولدت أنثى تكون نجسة 2 أسبوع كما في طمثها، ثم تقيم 66 يوما في دم تطهيرها، ومتى كملت أيام تطهيرها لأجل ابن أو ابنة تأتي بخروف حولي محرقة وفرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطية إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن، فيقدمهما أمام الرب ويكفر عنها فتطهر من ينبوع دمها. هذه الشريعة التي تلد ذكرا أو أنثى، وإن لم تنل يدها كفاية لشاة تأخذ يمامتين أو فرخي حمام، الواحدة محرقة والآخرة ذبيحة خطية، فيكفر عنها الكاهن فتطهر.
الأم تعتبر نجسة لأنها أنجبت خاطئا إلى العالم. فكرت حواء أنها أنجبت المخلص عندما ولد قايين، ولكنها في الواقع أنجبت إلى العالم الخاطئ الأول، أنجبت القاتل الأول. هذه المراسم اللاوية التي نجدها هنا لتذكر المرأة أنها لا تنجب إلى العالم سوى الخطاة، تماما كحواء. تنقسم فترة النجاسة عندها إلى قسمين: القسم الأول يتكون من 7 أيام، والثاني من 33 يوما. نلاحظ أن نجاسة الأمومة هنا تتعارض مع الصورة التي يرسمها عالم اليوم عن الأمومة، ولكن بالرغم من ذلك لابد من التشديد على أن الأطفال الذين يولدون هم خطاة وسيكبرون للثورة والتمرد والفلسفات الخاطئة. الفترة الأولى التي تكون المرأة فيها نجسة تتكون من 7 أيام، يلي ذلك في اليوم الثامن ختان الطفل. هذه كانت علامة العهد التي أعطاها الله لإبراهيم. في الختان الولد يدخل إلى العهد. الولادة الطبيعية لا تعني أبدا دخول الإنسان في علاقة صحيحة مع الله. الولادة الطبيعية تفصل الإنسان عن الله. الفترة الثانية تتكون من 33 يوما، وهكذا يصبح المجموع 40 يوما. وهذا يؤكد الحقيقة أن الختان كان له معنى التطهير. كان طريقة الله في العهد القديم ليقول: لا تمنع الأولاد من أن يأتوا إلي. ختان الذكر كان ينزع القليل من خطية الأم، وقبوله كان يعني قبولها هي الأخرى. كانت تتذكر أنها ما زالت خاطئة، وما زال أمامها 33 يوما لتطهيرها. من المدهش أن نعرف أن يسوع ختن في اليوم الثامن، ثم أحضروه للهيكل عندما تمت أيام تطهير مريم حسب الشريعة. كانت مريم بشرا مثلنا، ولدت تحت الخطية، ولكنها أنجبت مخلص العالم الخالي من الخطية. ولادته لم تخلصها، بل قبولها المسيح مخلصا لحياتها. إننا نستغرب جدا للتنازل العجيب الذي وصل إليه تعالى في سبيل إظهار نعمته بواسطة الرب يسوع، الحمل الذي بلا عيب، الذي لم يعرف خطية، والذي ولد من امرأة. كيف أن تلك المرأة التي حملت في بطنها ذلك الطاهر القدوس الخالي من الخطية، كيف أنها تخضع للناموس الطقسي الذي يحكم بتطهيرها من نجاستها، فتكمل أيام تطهيرها حسب ناموس موسى. كان لابد لها أن تقدم ذبيحة لأنها تحمل الخطية كغيرها، لم تكن بلا خطية. أحضرت الذبيحة لها وليس للرب يسوع، لم تقدم أي ذبيحة عن يسوع بل بيسوع، هو الوحيد الخالي من كل خطية، هو الذي صار ذبيحة للخطية، خطية العالم. إنه حمل الله. كما ونجد أن أبوي ربنا يسوع كانا على درجة من الفقر هذا مقدارها، حتى أنه لم يكن في وسعهما أن يقدما خروفا محرقة. ويا لعظم هذا السر، الغني العظيم ظهر في هذا العالم الذي صنعته يداه فقيرا، ولكن شريعة موسى هيأت للمسكين ذبيحة وقد انتفعت بها أم يسوع. نعم، الرب يسوع لم يأخذ مركزه في هذا العالم بين الأغنياء والعظماء، بل اشتهر بفقره وأخذ له مكانا بين المساكين. كانت مدة التطهير مضاعفة عند ولادة الأنثى، لا أعرف لماذا، ولكن لابد أن يكون للختان عند الذكور دور في تخفيف شدة اللعنة. النعمة يا صديقي تأتي بنا إلى يوم جديد. يقول بولس: لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. كانت الأم تحضر ذبيحة محرقة وذبيحة خطية لله ليقدمهما الكاهن عنها. لم تكن تخلص فقط بولادة الأولاد كما يدعي البعض، كان لابد لها أن تقدم ذبيحة. يجب على كل أم أن تقبل المسيح في حياتها، وعليها أن تربي ابنها الخاطئ ليقبل المسيح في حياته. وهكذا في الختان وفي ذبيحة الأم يتجلى لنا الصليب، فبه يتم التقرب من الأقداس والانفصال عن النجاسة المرتبطة بولادة الإنسان الطبيعية. والمحرقة تشير إلى موت المسيح بالنظر إلى قيمته أمام الله، وذبيحة الخطية تشير إلى قيمة موته بالنظر إلى حاجة الإنسان الخاطئ. الصليب هو وحده علاج ضعف الإنسان ودواء علته. ومتى أدركت النفس قيمة ذلك العمل المجيد، نالت التطهير الكامل وتمتعت به. صديقي المستمع، فكر في هذه الأمور أرجوك. نحن نحيا في عالم جن جنونه وأدار ظهره لله القدير، ولا بد له أن يدان. رأينا أن كل الذين يولدون إلى هذا العالم هم خطاة، وأنهم يحتاجون إلى نعمة الله المخلصة. كل الناس يحتاجون إلى دم المسيح المسفوك لدفع جزاء خطاياهم. فهل حصلت على هذه النعمة وهذا الدم يا صديقي؟